الأراضي البريطانية خلال العام الأخير. أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد استهداف مركبتهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم تفقد منزلهم، ما أدى لاستشهاد 11 فردا من العائلة بينهم 7 أطفال وثلاث نساء. وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة المروعة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر. ودعت حماس الرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب ووقف استهداف المدنيين. حول استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة وآخر التطورات على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
بين رهانات واشنطن وتشدد تل أبيب ومناورة حماس، تدخل غزة مرحلة دقيقة مع انطلاق مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق بعد إنجاز معظم بنود المرحلة الأولى، لكن طريق التنفيذ لا يبدو سهلا، إذ تتزاحم الملفات المعقدة من نزع سلاح حماس إلى إدارة المعابر وإعادة الإعمار، وسط تأكيد حماس بالتزامها بالاتفاق وتشكيك الاحتلال الإسرائيلي واستنفاره الأمني. التشدد والرفض لأي مرونة على بنود خطة ترامب في هذه المرحلة هو السمة الأبرز للموقف الإسرائيلي الذي يصر على نزع سلاح حماس وتسليم جميع الجثث، مهددة باستئناف العملية العسكرية عند أي خرق أو تأخير في تنفيذ البنود، حيث اتهم وزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر حماس بالتباطؤ في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، فيما هدد الرئيس ترامب حماس بالقضاء عليها في حال استمرت وفق قوله بقتل الناس في غزة بعد الحملة الأمنية التي قادتها حماس ضد العملاء المتعاونين مع الاحتلال. حماس من جهتها كررت تأكيدها الالتزام بالاتفاق مبدئيا، متهمة نتنياهو بعرقلة مساعيها في الوصول إلى جثث الأسرى عبر استمرار القصف ومنع دخول الآليات اللازمة، مطالبة بوقف العمليات الميدانية ودخول معدات ثقيلة لإخراج الجثث من الأنقاض. ورغم هذه الخطوات يبقى ملف الجثث المتبقية العقبة الأكبر أمام الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية، ويهدد صمود الاتفاق فيما يعتبر ملف إعادة الإعمار أبرز التحديات الإنسانية أمام الأطراف المعنية في ظل ربط تمويل إعادة الإعمار بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، ما يرهن الإعمار بمسار المفاوضات. أما السلاح فيعتبر أخطر ملفات الاتفاق، حيث اشترط الكثيرون نجاح المرحلة الثانية بحسم معضلة نزع السلاح، أما الفشل فسيعني العودة إلى نقطة الصفر. تل أبيب تدرك أن أي فشل في المرحلة الثانية سيحرجها أمام واشنطن التي لا تريد تسجيل إخفاق جديد في غزة في ظل مساعي ترامب لتحويل الاتفاق إلى إنجاز سياسي، ومحاولة واشنطن ضبط الإيقاع إلى أن الاحتلال لا يخفي نيته فرض معادلة أمنية طويلة المدى وسط تمسك كل طرف بمطالبه القصوى، ما يجعل الاتفاق هشا قابلا للانهيار عند أول اختبار أمني حقيقي.
سلمت كتائب القسام ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي آخر ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر لها. وفي السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وأن الحركة تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل. ويأتي تسليم هذه الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، والذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى وعددهم 48. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي بلاطة وعسكر القديم، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من الشبان لساعات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد بهجة الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوبي الخليل، وقامت بمداهمة منازل أخرى. أفاد مسؤول حكومي أفغاني بمقتل 17 شخصا بينهم 3 من لاعبي منتخب الكركت الأفغاني وإصابة آخرين جراء غارة جوية باكستانية استهدفت مناطق في ولاية باكتيا شرقي أفغانستان فجر اليوم. يأتي ذلك فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف التوتر المتصاعد بين البلدين، حيث توجه وفدان من باكستان وأفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور اجتماع مقرر اليوم لهذا الغرض. يذكر أن البلدين خاضا مواجهة برية عنيفة خلال الأيام الماضية خلفت قتلى تخللتها غارات جوية باكستانية عبر الحدود ووصل بعضها للعاصمة الأفغانية كابول. إلى العناوين. العراقي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. التحية موصولة لكم في هذا البرنامج حدث وحوار، اللقاء التحليلي الذي يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على المستوى الداخلي والإقليمي وكذلك الدولي. وفي لقائنا لهذا اليوم أحبتنا الأكارم سوف نتوقف وإياكم عند عنواننا التالي: ترامب ليس رجل سلام. لا يزال الحديث عن ما يجري في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما شهدناه في قمة شرم الشيخ، وكذلك عدم مشاركة الجمهورية الإسلامية في هذه القمة، ومعاداة الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية خاصة ولمحور المقاومة بشكل عام. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. إيران لم تشارك في قمة شرم الشيخ بناء على توصية ورجاء من دولتين عربيتين بهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية لوقف حرب الإبادة الصهيونية على غزة، لأنهم يعتبرون إيران طرفا منحازا للفلسطينيين وتجنبوا أن يسمعوا صوتا معاكسا. وحقيقة أو لربما لقطة الطريق أمام أي تذرع أمريكي وإسرائيلي. واقع الحال يقول إن إيران منفتحة على الحوار الدبلوماسية لحل أزمتها النووية مع الجانب الغربي، لكنها وبحكم التجارب الماضية لا تستطيع أن تثق بأمريكا وبإدارة ترامب، خاصة بعد سماع الخطاب الأخير الذي ألقاه ترامب أمام الكنيسة الإسرائيلي، وعد فيه الصهاينة ألا حوار مع إيران من دون الرضوخ لربما التطبيع اسمه والاعتراف رسميا بدويلة العدو الغاصب الإسرائيلي الغاصبة القاتلة للأطفال والإرهابية طبعا التي قتلت حقيقة بحماية ودعم أمريكي وغربي أكثر من 67 ألف مدني فلسطيني في قطاع غزة. العداء الأمريكي لإيران لا يعود فقط إلى ما بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 كما يقول البعض، وبعد حادث اقتحام وكر التجسس الأمريكي أو ما سمي بالسفارة الأمريكية في طهران، إنما يعود إلى عام 1953 عندما أسقطت الحكومة الأمريكية حكومة الدكتور مصدق الوطنية التي قامت بتأميم النفط الإيراني وحضور نحو 40 ألف مستشار عسكري أمريكي في إيران. أمريكا كانت ضالعة في 80% من الأزمات العالمية وتدخلت في 81 انتخابات أو 81 انتخابات في دول مختلفة من العالم وأسقطت نحو 70 نظام حكم في العالم. بالتالي فإن إيران لا ترى ترامب رجل سلام بل تراه رجل حرب، لأن التكتيك الذي يتبعه ترامب اليوم مع إيران يقوم على التهديد المباشر أولا، ثم القول أن خيار الحرب على الطاولة، وإذا كنتم تريدون السلم يجب أن تتفاوضوا على أساس شروط يعرضها هو مسبقا وتعني الاستسلام، إملاءات يريد أن تقبلها الجمهورية الإسلامية والقبول بشروطه دون زيادة أو نقصان. اتفاق غزة إذن أحبتنا الكرام هو اليوم على المحك. إيران صحيح أنها رحبت بوقف إطلاق النار والحرب الدموية في قطاع غزة والإبادة الجماعية التي كنا نراها وإراقة الدماء، لكنها ترامب وما طرحه في هذه الخطة يجب أن تراقب. إيران تراقب التطورات لهذا الاتفاق، فإذا ما نجح وتوصل إلى حل دائم يلبي مطالب كل الفلسطينيين ويكون هناك إجماع فلسطيني حوله، وبالتأكيد أن إيران ستكون راضية بالحل الذي حقيقة يرضي كل الفلسطينيين. قد يمكن لهذا الإنجاز أن يؤثر على مواقف حقيقة محور المقاومة، مواقف حزب الله أنصار الله، وهما جبهتان مساندتان لغزة، وقد يزيل أكبر حاجز أمام المفاوضات النووية وهي قضية فلسطين. على أي حال، رغم كل الشكوك يجب الانتظار والتريث لنرى النتائج النهائية لهذا الاتفاق، وهل ستتحقق إنجازات في مراحله اللاحقة لبناء تصور حقيقي وتوقع دقيق للمستقبل. وطبعا لعل السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اليوم، كيف ستؤثر خطة ترامب على الأزمة النووية الإيرانية؟ نعم أحبتنا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في لقائنا حدث وحوار. ترامب ليس رجل سلام عنوان لقائنا وحديثنا في هذا البرنامج. دعوني أتوقف في هذه اللحظات عند تطبيق الواتساب بعض المشاركات والمساهمات التي وصلت إلينا في هذا البرنامج، نود أن نستمع إليها في بداية الأمر. وقبل كل شيء طبعا شكري وتقديري للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة الصوتية. استمع إليك يا أبا محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن ترامب مجرم ومهرج وإرهابي في آن واحد، وليس رجل سلام كما يدعي لنفسه. فترامب هو الذي أرسل آلاف الأضنان من الأسلحة الفتاكة الأمريكية لتدمير قطاع غزة، وأعمال الإبادة التي نفذها الكيان الصهيوني كان بالسلاح الترامبي الأمريكي. فترامب حول غزة إلى أقوام من الدمار أمام مرأة ومسمع من العالم، فكيف يكون رجل سلام؟ ترامب الإرهابي، ذلك الذي شارك كيان الاحتلال في ممارسة استباحة الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية، حيث كان آخر اعتداء على دولة مجاورة لأمريكا وهي فنزويلا. فإذن إذا لم يكن ترامب هو الإرهاب بعينه وذاته فمن سواه؟ ترامب ونتنياهو والغرب الكافر والعملاء والمطبعين العرب في المنطقة، كل أولئك منظومة إرهابية واحدة يرعاها ترامب، يرعاها المجرم ترامب الذي يحكم أمريكا الشيطان الأكبر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحية طيبة لك يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك وشكرا جزيلا لهذه الرسالة الصوتية إلى الأردن. صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع.
تحية لكم يا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا تفاوض ولا سلام مع رئيس البيت الأبيض، ليس له ميثاق ولا عهد، إنه خداع. التفاوض يكون بشروط إيرانية وبحضور مؤتمر دولي تحضره عدد دول كبرى، وأشكركم.
تحية طيبة لكم الأخ الفاضل والكريم العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك وشكرا جزيلا على ما تفضلت به من حديث في لقائنا. طبعا عندما طرحنا سؤال سمعنا الأكارم أسميناه بأنه السؤال الأهم في هذا الجانب، ليس دقيقا القول أن إيران حسمت موقفها من الاتفاق بين حماس وإسرائيل لأسباب واعتبارات، أبرزها الاتفاق بين حماس وإسرائيل لم يحسم بعد، يعني ويجري العمل حاليا على المرحلة الأولى منه، وهذه المرحلة والمراحل اللاحقة ليست خالية من الألغام حقيقة التي قد تنفجر، لأن الكثير من تفاصيل الاتفاق لا زالت حقيقة ضبابية، وهذه مسألة ومشكلة طبعا يمكن القول أننا نراها في هذا الجانب. إلى جانبه أيضا موقف، هناك موقف إيراني معلن منذ عقود أن إيران تقبل بكل ما يقبل به الفلسطينيين بالإجماع، يعني الفلسطيني يجب أن ننتظر هل هذا الإجماع اكتمل حقيقة، يعني أو لم يكتمل هذا، يعني وهذا رهن تطبيق خطة ترامب دون عراقيل إسرائيلية، حيث يعني لاحت أولى نظر هذه العراقيل بإعلان الإسرائيليين أنهم سوف لن يسلموا جثة الشهيد يحيى السنوار، لن يكون مروان البرغوثي وأحمد سعيدات وغيرهما من القادة البارزين في المقاومة ضمن لائحة الفلسطينيين الذين ستتم مبادلتهم. ترامب يعني يقول على إيران بأنها أيضا ستكون في الواقع جزءا من عملية السلام برمتها، يعني لا يخفي أن ترامب اعترف في حديثه مع فوكس نيوز بأن يعني بالقدرة التأثيرية لإيران على الاتفاق الفلسطيني والإسرائيلي، لكنه تعمد في قلبي حقيقة هذه القدرة التأثيرية الإيرانية لكي هكذا نسميها. والحقيقة تقول أن تردد أمريكا وإسرائيل عن خوض مواجهة عسكرية مع إيران خشية تبعاتها المجهولة، وكذلك تصاعد غضب ونقمة الشعوب والحكومات في العالم على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد سكان غزة، يعني والعزلة الدولية الكبيرة التي سقطت فيها واشنطن وتل أبيب، وهي التي دفعت بترامب لتفعيل خطته، وبهذه العجالة والمرونة طبعا التي رأيناها مع حماس، يعني لكن ترامب يقلب هذا الواقع حقيقة محاولا تسجيل نقاط لصالحه بالقول لو كنت سمحت لإيران بالحصول على السلاح النووي لكان اتفاق السلام في غزة مستحيلا. هذا غير صحيح بتاتا كما أسلفنا، وأساسا لا يمكن لإيران أن تبارك خطة في باكورتها وهي طبعا منقوصة. من دون شك أن إيران سوف لن تتسرع في الإعلان عن موقفها سلبا أو إيجابا طبعا حول خطة ترامب، ستنتظر إلى النهاية. لمزيد من التفاصيل في هذا الجانب والحديث عن خطة ترامب، الأزمة النووية ومستقبل حقيقة فلسطين ومحور المقاومة، ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور عماد أبشناس الأكاديمي والمحلل السياسي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
الله يبارك فيكم إن شاء الله دكتور، ومشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. إيران تقول اليوم بأنها منفتحة على الحوار والدبلوماسية طبعا لحل أزماتها أو أزمتها النووية مع الجانب الأمريكي والغربي. هل هذا يعني أن إيران أصبحت لديها ثقة بالجانب الأمريكي رغم التجارب الماضية التي تقول أن لا نثق بأمريكا، خاصة بعد الخطاب الأخير لترامب أمام الكنيسة الإسرائيلية والقول بأنه لا حوار مع إيران من دون الرضوخ للتطبيع والاعتراف رسميا بدويلة العدو الغاصب الإسرائيلي؟ عن ماذا تقصد إيران بانفتاحها على الحوار والدبلوماسية؟
يعني في الواقع هو يتكلم، يعني عمليا الذين يعرفون الخاص يعرفون أنه عادة يتصوح بكلمات فقط يمكن صرفها لعدة دقائق. يعني عمليا هو فقط يتكلم لوضع الحال، هو لأنه كان في الكنيسة قال هذا الكلام وبعده يعني ممكن أن يغير رأيه خلال دقائق. الذين يعرفون ترامب يعرفون جيدا أن ترامب لا يمكن الثقة بكلامه حتى لبضع دقائق، هو نرجسي الشخصية ويغير رأيه كل فينا وأخرى. وعمليا بالنسبة لإيران هي بالتأكيد هي تريد أن تصل إلى حل دبلوماسي لخلافاتها مع الغرب، وهي تسعى للدبلوماسية، ولكن هذا لا يعني أن إيران تثق بترامب. ليس فقط إيران، لا أحد في العالم يثق بترامب، هو ليس شخصية يمكن الثقة به، حتى أقرب الشخصيات لترامب هم لا يثقون به أبدا.
نعم، لماذا تعادي أمريكا إيران دكتور؟ يعني هل هذا العداء يعود فقط إلى ما بعد الثورة الإسلامية في عام 79 وبعد حادث اقتحام وكرة التجسس الأمريكي أو ما سمي بالسفارة الأمريكية في طهران، أم أن الأمر يعني يعود إلى أكثر من ذلك حتى في زمن حكومة الدكتور مصدق وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية طيلة هذه الفترة؟
لا، الأمر حتى يعود إلى ما قبل المصدق. يعني العداء الأمريكي إلى الشعب الإيراني ينبع من العداء البريطاني للشعب الإيراني. يعني التفكر الاستعماري الموجود لدى الغربيين، الولايات المتحدة ورثته من بريطانيا، وهي عمليا نستطيع القول أن المفاوضات بين إيران والغرب بدأت أبان حكم القاجار وليس حتى حاليا. يعني حينها كان هناك خلافات على اتفاقية بيع النفط لبريطانيا، حينها عقدوا اتفاقية لشراء النفط الإيراني، وبعدها تبين أنهم غشوا الإيرانيين في هذا الاتفاق، وعمليا بدأت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا منذ ذلك الحين. وفي النهاية نتج هذا الجدل بين إيران وبريطانيا إلى تأميم النفط في إيران بين حكومة مصدر. ولكن الموضوع الأصلي أن كل هذه الخلافات هي دوما كانت موجودة، وكانت بريطانيا تقوم بتغويتها والولايات المتحدة استمرت بهذه السياسة. ولحد الآن فإن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة، لا المفاوضات بالنسبة للنفط مع إيران، لا المفاوضات النووية، لأن الطرف المقابل أصلا لا يريد نتيجة، هو يريد فقط الضغط على إيران وإجبارها على قبول أعطاء ما لديها من منابع إلهية إلى الغرب بالمجان.
نعم، أمريكا التي كانت ضالعة في 80% من الأزمات العالمية، تدخلت في 81 حرب لربما نسميها لا انتخابات يعني في دول مختلفة، أسقطت نحو 70 نظام حكم في العالم. هل يمكن اليوم القبول بأن ترامب رجل سلام من وجهة نظر إيران والكثير من دول العالم دكتور؟
لا أبدا، يعني ترامب فقط يعني يسعى إلى أن يكون موجودا في أمام الشاشات الكاميرات كل يوم وكل لحظة، لا تتركه شاشات الكاميرات، هو لديه عقدة نفسية بأن يكون دوما موجود على الشاشات ولا أحد يعني لا يطلع تطلع صورة أحد غيره على الشاشة، ولهذا هو دوما يقوم بافتعال برامج إعلامية إذا ما أردنا أن نقول، لكي يكون هو دوما في الواجهة عمليا. إذا ما نظرنا حتى في الدورة الأولى، هو جمع كل الدول العربية اللي ربما تتذكرون زعماء الدول العربية، وقال حينها أنه سوف يقوم بإيجاد معاهدة سلام في المنطقة وحل الأزمات في المنطقة، وهللوا وكبلوا له، وفي النهاية لم يفعل شيء وفقط حفظ الصورة الإعلامية. اليوم نفس الشيء، هو أمر العديد من زعماء العالم كي يحضروا في شرم الشيخ، وهو كان يأمل أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، ولكن في النهاية لم يحصل على هذه الجائزة. ولحد الآن فإن السلام في غزة هو على مهد الريح، وغير المعلوم كيف سوف يكون الوضع، وهل أن إسرائيل سوف تستمر بوقف إطلاق النار، أو أنها بعد أن حصلت على أسراها فممكن أن تعيد الحرب مجددا.
نعم، في هذا الجانب طبعا مع التكتيك الذي يستعمله مع إيران، أنا سأعود إلى غزة وما تم طرحه في خطة ترامب طبعا في حال نجاحها، لكن فيما يخص بإيران يعني ترامب يتبع تكتيك يقوم على التهديد المباشر أولا، ثم القول أن خيار الحرب على الطاولة، إذا كنتم تريدون السلم يجب أن تتفاوضوا، هكذا يقول، على أساس شروط يعرضها هو مسبقا، يعني تعني استسلام والقبول بشروطه دون زيادة أو نقصان. تحت أي شروط ستوافق إيران على التفاوض مع حكومة ترامب؟ هل يمكن القول أن الإدارة الإيرانية مستعدة لقبول هذه الشروط؟
الإدارة الإيرانية
تقبل. نعم نعم
لا أنا لا أتصور أن إيران سوف تقبل بهذه الشروط، بالتأكيد سوف تقوم برفض الشروط من قبل الإدارة الأمريكية، لا تكون وفقا للمصالح الإيرانية. لو كانت إيران مستعدة كي تقبل بالشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية، لما وقفت أمامهم كل هذه المدة؟ وعمليا هم لو كان بإمكانهم أن يصلوا إلى نتيجة عبر الخطوات العسكرية في حرب 12 يوم كانوا لوصلوا إليها وكانوا لاستمروا في هذه الحرب، ولكن نعلم أنه في النهاية ترامب اضطر أن يترجى أمير قطر، وهذه العبارة أنا يعني استعيرها من رئيس الوزراء القطري الذي قال أن ترامب ترجى أمير قطر كي يتدخل لوقف إطلاق النار، لأن إسرائيل كانت سوف تتدمر، ولم يكن بإمكان لا إسرائيل الدفاع عن نفسها ولا الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل. وعمليا هم يعلمون أنهم غدروا بإيران مرة ولكنهم لن يستطيعوا أن يغدروا بإيران مرة ثانية، وإيران جاهزة لأي مواجهة عسكرية، ولهذا أتصور فقط هو يريد أن يصير
زوبعة
في
فنجان
لكي أكثر من
ذلك. نعم، أتساءل عن خطة ترامب، يعني في حال نجاح اتفاق غزة أو ما تعرف بخطة ترامب للسلام في منطقتنا غرب آسيا، توصلت هذه الخطة إلى حل دائم يلبي مطالب كل الفلسطينيين ويكون هناك إجماع فلسطيني حوله، هل سترضى إيران بالحل الذي يعني يرضي كل الفلسطينيين؟
نعم بالتأكيد، يعني لماذا إيران ترفض الحل الذي يرضى به كل الفلسطينيين؟ ما تصبو إليه إيران هو أن يصل الشعب الفلسطيني لحقه، وإذا ما كان الشعب الفلسطيني راضيا باتفاقية ما بسلام ما بشيء ما. إيران أيضا سوف تدعم الشعب الفلسطيني في الواقع. الهدف هو دعم الشعب الفلسطيني وليس الهدف يعني فقط إثارة الحرب. إيران إذا ما كانت تدعم جبهة المقاومة الهدف هو إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وبعد أن يتم إحقاق حقوقه فإن إيران سوف تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل ما يراه. وهنا النقطة المهمة، يعني يجب أن يكون حلا يرضي كل الشعب الفلسطيني، ليس الذين هم عملاء للكيان الصهيوني أو منبطحون كما يسمونهم الفلسطينيون للكيان الصهيوني.
نعم، إلى أي مدى يمكن لنجاح اتفاق غزة أن يؤثر على مواقف حزب الله أنصار الله وهما جبهتان طبعا مساندتان لغزة دكتور؟
أنا أتصور إذا ما تم وقف إطلاق النار وتم كسر الحصار بالنسبة لغزة، فأن أنصار الله في اليمن أعلنوا مسبقا أنهم بمجرد أن يتم وقف الحصار على غزة سوف يقفون قصفهم للكيان الصهيوني. ونفس الشيء بالنسبة لحزب الله، يعني عمليا إذا ما كان هناك خطوة يرضي الشعب الفلسطيني بأكمله، يكون هناك وقت إطلاق نار يعني وتفتح المعابر لإرسال المساعدات للشعب الفلسطيني، لماذا لا يرضى لا حزب الله أو أنصار الله أو إيران؟
فيما يخص بخطة ترامب والأزمة النووية الإيرانية، هل برأيكم هذه الخطة ستؤثر سلبا أو إيجابا دكتور؟
بالنسبة لخطة ترامب، أي خطة؟
خطة ترامب في غزة يعني.
خطة ترامب في غزة، نحن لم نسمع عن خطة لترامب، هو فقط كلام. عمليا ليس هناك خطة، فقط كلام. هو أراد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهذا الموضوع كان لربما يمكن أن يحصل منذ سنتين وليس الآن. يعني كل ما كان مطلوبا هو قبول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى منذ سنتين. اليوم الفلسطينيون وصلوا إلى ما كانوا يطالبون به منذ سنتين. وكل هذا هو المطلب الفلسطيني. ولكن أن توقف إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني بشكل كامل وتفتح المعابر ويتم إرسال المساعدات وإعادة بناء غزة والسماح للشعب الفلسطيني بأن يقرر حقه وحقوقه ومصيره، هذه الأمور لحتى الآن لم نراها في خطة ترامب. وإذا ما لم يتم حل القضية الفلسطينية ولم يكن هناك إحقاق الحقوق الشعب الفلسطيني، لم يكن هناك أي سلام في هذه المنطقة.
السؤال، يعني ترامب يقول بأن إيران أو على إيران بأنها ستكون في الواقع جزءا من عملية السلام برمتها، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ هل يشير إلى تحول في الموقف الأمريكي أم محاولة لرمي الكرة في الملعب الإيراني؟
إذا ما كان يخطط لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، أنا لا أعلم، يعني في الواقع لربما هو لديه خطة لتغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران وتكون السياسة السلبية ضد الشعب الإيراني سياسة إيجابية. حينها ممكن أن ترحب إيران بأي سياسة إيجابية من طرف الولايات المتحدة، ولكن ما يتكلم عنه حالياً، أنا استعير أيضا من وزير الخارجية الإيرانية السيد عرفتشي، هو حلم فقط لم يتحقق.
نعم، حتى لو مرت خطة ترامب بسلام ودون عراقيل، هل هذا يعني نهاية الصراع الإيراني الأمريكي أو لا؟ ستواجه إيران حربا جديدة دكتور؟
شوف، المشكلة بين إيران والولايات المتحدة غير مرتبطة بموضوع فلسطين وإسرائيل. يعني حتى أيام الشاه، أيام القاجار، أيضا الغرب الاستعماري كان معاديا للشعب الإيراني. الموضوع يعني حينها حتى كان الشاه صديقا لإسرائيل، ولكن الأعداء أو حتى مصدر لم يرفع شعار الموت لأمريكا أو الموت لإسرائيل، ولكن الولايات المتحدة يعني تصرفت بشكل عدائي مع الشعب الإيراني، مع إرادة الشعب الإيراني. المشكلة هي في هذه النقطة، الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تستمر في العداء للشعب الإيراني بالتأكيد لن يكون هناك أي حل. إذا ما وضعت العداء للشعب الإيراني على جنب، حينها ممكن أن يكون هناك تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة.
نعم، سؤال الأخير دكتور، هل خطة ما طرحه ترامب، يعني الأفكار والحديث، وضعت فعلا المنطقة أمام خارطة جديدة؟ هل سيستمر الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي بشكل طبيعي؟
نحن نتمنى أن يتم حل القضية الفلسطينية بشكل يرضي الشعب الفلسطيني، ولكن ما نراه من ما يتم نشره من خطة ترامب، ليس هناك أي خطة لحل قضية الشعب الفلسطيني، وطالما لم يتم حل القضية الفلسطينية لن يكون هناك حل. يعني هذه الحلول هي حلول مؤقتة، نحن رأينا هكذا حلول عشرات المرات، إن كان اتفاقية أوسلو، اتفاقية مدريد وغيرها من الاتفاقيات التي حصلت به وكانت الولايات المتحدة عرابة لها، وحتى حينها حصل بيجن وعرفات على جائزة نوبل للسلام، ولكن عمليا لم يكن هناك حلا جذريا للقضية الفلسطينية. يجب أن يكون هناك مشروع لحل جذري للقضية الفلسطينية ومشكلة الشعب الفلسطيني، وطالما لم يتم حل هذه القضية المشاكل سوف تستمر.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الأكاديمي والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، بارك الله بكم على هذا الحوار. تحياتي لكم. توقف عند هذه المشاركة من الأخ الفاضل والكريم الأخ عباس من البحرين، الذي كتب يقول: ترامب يتحدث حول أنه رجل السلام في العالم، ونتنياهو يتحدث بأن لديه جيش أكثر من أكثر الجيوش الأخلاقية على مستوى العالم. يا ترى من هو الشخص القادم الذي قد يتحدث بأنه كان يقضي ليلا ونهارا من أجل سلامة جميع الدول العالمية، وأنه هو من يمنع الحروب والفتنة في أن تحدث في هذه المنطقة وتلك القارة؟ بارك الله بك أخي عباس، شكرا جزيلا لإرسال هذه الرسالة. أم حسن أيضا تكتب لنا من القطيف، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحياتي لأسرة البرنامج. وبعد، لقد قالها الإمام الخميني قدس سره منذ أكثر من 4 عقود: أمريكا الشيطان الأكبر، كل رئيس يدخل البيت الأبيض هو شيطان، لن نرى من الشيطان إلا الشر من الظلم والاعتداء والتلاعب والكذب، ولو تلبس بلباس راعي السلام والأمن في العالم. وما دام اللوبي الصهيوني هو الذي له اليد الطولة في انتخاب الرئيس الأمريكي، فمن المستحيل أن يكون رجل سلام، بل هو من يشعل الحروب بخداعه وخبثه ويوقفها متى ما اقتضت مصلحته ذلك. وترامب أبان حقيقة الحكومة الأمريكية وخبثها لتبجحه واعترافه الصريح بدعم حكومة الكيان الصهيوني المجرم وتأييده جرائمه بحق الشعوب المظلومة، ولا سيما أهل غزة. وشكرا لكم، شكرا لك يا أم حسن من القطيف على هذه المشاركة المكتوبة التي قرأناها في هذا البرنامج. الأخ علي من العراق، أيضا أود أن أستمع إلى رسالتك في لقائنا هذا.
السلام عليكم، تحياتيكم، علي من العراق. لا تفاوض مع ترامب، ترامب غدار مجرم، ترامب نتنياهو الثاني سفاك دماء، يجب سحقهم من الشرق الأوسط وسحق قواعدهم وسحق العدل الصهيوني من فلسطين وتحرير فلسطين، يجب سحقهم من الشرق الأوسط بالكامل ودحرهم وطردهم. لا توافق مع هذول الأعداء، أعداء الإنسانية، قاتلين الأطفال والنساء، سفاكين الدماء، لا تفاوض معهم ولا ينفع تفاوض معهم، هذول مجرمين، يجب سحقهم من الشرق الأوسط ونهايتهم في الشرق الأوسط. تحياتي لكم، علي من العراق.
شكرا جزيلا أخي علي، بارك الله بك على تواصلك معنا وإرسال هذه الرسالة الصوتية أخي الفاضل. وطبعا علي القفلي من اليمن المستمع الفاضل الذي يكتب لنا بحقيقة تغريداته وكما يسميها مبعثراته. نهنئ صقور جهاز الأمن والمخابرات على الإنجازات العظيمة التي يحققونها في كشف والقبض على الخلايا التجسسية العميلة، ونشكر كل فرد من أفرادها الذين اكتشفوا الخلية سلام الله عليهم جميعا. هكذا يقول: في كل جمعة أحرار اليمن تنقش بأقدامهم في ساحات الاحتشاد كرامة وعزة العرب، وفي كل ساعة يحفر أبطال قواتنا الصاروخية في تل أبيب مجد وتاريخ حرية المسلمين. بارك الله بك أخي علي، شكرا جزيلا على ما تبعث إلينا من مشاركات ومساهمات في هذا البرنامج. تحياتي. تحياتي لكم من جديد مستمعينا الكرام على مرفأ الختام وعند استجماع أطراف الحديث حقيقة في هذا البرنامج. على كل بناء على كل المعطيات الموجودة فيما يخص بالصراع الإيراني الأمريكي، طبعا سيعود إلى مربعه الأول وتحديدا بدايات الثورة الإسلامية عام 79، وسيكون شكل الصراع مختلف تماما عن الوقت الحالي. يعني لا شك أن اتفاق حماس وإسرائيل سينزع فتيل المواجهة العسكرية بين الجانبين، على الأقل الآن في الظاهر موجود هذه المسألة. يمكن أن نتوقع حدوث مرونة من الجانب الأمريكي مقابل إيران وخطوطها الحمر، هذا ما طبعا نستشفه من حديث ترامب لفوكس نيوز وقوله: أعتقد أنه لو كان لدى الإيرانيين سلاح نووي لكانت الظروف مختلفة تماما، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لكان في الواقع يكتنفه ظل قاتم بسبب المخاطر المحتملة، لكن الآن لم تعد هناك أي غيوم يعني مظلمة. لكن هذه المرونة الأمريكية لن تأتي على وجه السرعة، قد تسبقها محاولات أمريكية للضغط على إيران للتطبيع مع إسرائيل مقابل الاعتراف رسميا ببرنامجها النووي السلمي بما في ذلك حق التخصيب، يعني هذا واضح. وأيضا قد تواصل واشنطن ضغوطاتها الاقتصادية على إيران والتصعيد ضد حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي في العراق. على أي حال يعني هناك تساؤلات منحة حقيقة تبحث عن أجوبة. هل ستواجه إيران حربا جديدة؟ نظرا لكل المعطيات الموجودة في هذا الجانب نتساءل بهذا الأمر. كل شكري والتحية لكم مستمعين المستمعين الكرام مستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم إنما ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 50 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في حلقة الأمس، وقلنا أنها من الآيات المباركة التي تؤكد على مسألة التوجه إلى القبلة، لما في هذه المسألة من دلالات كبيرة على الأمة الإسلامية لتشعر المسلمين جميعا بوحدتهم وبعزتهم وبمنعتهم عندما يتوجهون إلى نقطة واحدة وإلى مركز واحد أينما كانوا في كل أنحاء العالم وفي جميع أنحاء العالم وفي كل قارات الأرض وبلدان الدنيا. هنا يشعر المسلمون بأنهم وحدة واحدة يتجهون إلى قبلة واحدة وإلى مركز واحد، وهذا ما يسيء أعداء الإسلام. ولهذا نرى أن تشريع القبلة تعرض إلى مؤامرات كبيرة من قبل أعداء الإسلام وخصوصا اليهود، حيث نرى القرآن الكريم يطرح الشبهات التي طرحها اليهود من أجل أن يضيعوا دلالات هذا التوجه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه الآيات السابقة التي شرحناها في الحلقات السابقة توضح لنا مدى المؤامرات التي واجهها أعداء الإسلام لهذا التشريع المبارك، وهو وحدة قبلة المسلمين وتوجه المسلمين إلى الكعبة المشرفة وإلى بيت الله الحرام الذي يشعرهم بوحدتهم أولا، ويشعرهم ثانيا بأصالتهم بأنهم امتداد لإبراهيم عليه السلام. ومن هنا جاءت التأكيدات القرآنية على ضرورة هذا التشريع وما فيه من دلالات على وسطية الأمة الإسلامية وشهودها الحضاري، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك هذه إشارة إلى القبلة وإلى توجه المسلمين نحو البيت الحرام. وهذه الآية التي بين أيدينا من جملة الآيات التي جاءت لتؤكد هذا التشريع، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا هو السبب الأول لهذا التشريع المبارك، لئلا يكون للناس عليكم حجة. واللام في لئلا هنا هي لام التعليل، وأصل لئلا لئلا حيث أدغمت النون في اللام من لا النافية. ولهذا فإن هذه الآية تبين أهداف هذا التشريع وأسبابه وعلله. السبب الأول لئلا يكون للناس عليكم حجة، فإن في تشريع القبلة الجديدة والتأكيد على توجه المسلمين إليها يقطع كل تلك الحجج التي كان يتذرع بها اليهود من تبعية المسلمين لقبلتهم ومن عدم أصالة المسلمين بسبب هذه التبعية. وحينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام انقطعت تلك الحجة، وذلك لسببين أساسيين. الأول حيث لم يعد لليهود ما يحتجون به على تبعية المسلمين لهم، والثاني إن اليهود يعلمون من خلال كتبهم أن النبي الموعود تكون القبلة التي يتوجه إليها الكعبة دون بيت المقدس، كما قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون